السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإخوة الأخوات، اقتربت أيام الحج والقلوب تحن إلى بيت الله جل وعلا، وكم في عبادة الحج من ذكريات وتأملات وإشارات لو وقف عندها المسلم لازداد إيمانا بعظمة الله جل وعلا. هذا يستفيد منه الحاج وغير الحاج. المسلم عندما يتفكر في حقائق العبادة يدرك أن هذه العبادة إنما شرعها الله تعالى لغايات عظيمة. والحاج كلما تفكر في مناسك الحج وحقائقها ومعانيها يزداد خشوعا في حجه وإقبالا على ربه جل وعلا. ابن عمر رضي الله عنهما كان واقفا ويرى وفود الحجيج، فقال له صاحبه ما أكثر الحاج؟ عددهم كثير. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أقلهم. قال بعض السلف: الركب كثير والحاج قليل. فضل الله واسع، رحمته واسعة لا شك، والله تعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه سبحانه جل وعلا. لكن المقصود الذي يحقق الدرجات العالية في العبودية قد يكونون قلة، كما قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. واليوم نقف مع قصة من القصص التي شرع الله تعالى بسببها ركنا من أركان الحج والعمرة. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بزوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إلى مكة، وكانت مكة صحراء قاحلة ليس فيها إنسان ولا حيوان ولا شيء. كانت الكعبة لم تبنى بعد، كان مكان الكعبة مثل الهضبة مرتفعة قليلا. فترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته وابنه وحيدين في هذه الصحراء الموحشة، ووضع معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وولى عنهما. فلحقته هاجر رضي الله عنها، قالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ وهو ساكت لا يجيب. ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، هي امرأة موقنة بالله. ما دام أن المسلم يسير مع أمر الله فليبشر بكل خير وليحسن الظن بربه، وأن الله لن يضيعه، إذن لا يضيعنا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب بعيدا عنهما، ثم نظر إلى زوجته وابنه وحيدين، فدعا الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لأن الله أوحى إليه أنه سيكون هنا بيت يبنيه إبراهيم وهذا الابن، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هاجر رضي الله عنها نفذ منها الطعام والشراب وجف صدرها، وترى ولدها يتلوى من الجوع يموت أمام عينها، وهي امرأة وحيدة ضعيفة في صحراء موحشة، ماذا تفعل؟ فرأت جبل المروة أقرب جبل إليها، فذهبت إلى جبل المروة إلى جبل الصفا. نعم، رأت جبل الصفا أقرب جبل، فذهبت إلى جبل الصفا وصعدت عليه ترى تبحث. فرأت جبل المروة أمامها فهبطت في الوادي ومشت. ثم هذه العلامة الخضراء التي يجري الناس بينها أو بينهما، هنا كان الوادي منخفضا فسعت وجرت جريا شديدا، وهكذا تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى المروة، ثم نظرت فرجعت إلى الصفا، وألهمها الله تعالى أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. فلما كانت على المروة سمعت صوتا، فقالت لنفسها صهن، يعني أسكتي، ماذا الصوت؟ جعلت تسمع، فقالت أسمع إن كان عندك غواث، يعني من هذا الذي أسمع صوته؟ أسمعنا صوتك إن كان عندك ما يغيثنا. وإذا بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالقرب من إسماعيل ويبحث بعقبيه يعني قدميه أو بجناحيه ويفجر زمزم، كشف الله تعالى كربتها وفرج مصيبتها، جاءت وجاء الفرج، وجعلت هكذا يعني تجمع تراب حتى لا ينتشر الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، يعني فاضت بالماء، فجعلت تشرب منها وتسقي ولدها وتملأ سقاءها، وبدأت الحياة هناك. فجاء الملك وقال لها، بشرها، قال إنها هنا بيت يبنيه أبو هذا الولد، هذا الولد وأبوه يبنيه هذا الولد وأبوه، ولا تخافا الضيعة فإن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. وبدأت الحياة، جاءت قبيلة جرهم وسكنت معهم وتزوج إسماعيل منهم، وهكذا جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى البيت وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فتأملوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سعي هاجر، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر سعي هاجر بين الصفا والمروة قال فذلك سعي الناس بينهما. لذلك الله تعالى شرع بل أمر بالسعي بين الصفا والمروة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي. فجعل السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان العمرة والحج عند جمهور العلماء. لماذا؟ قد يقول قائل، يعني أصل هذه القصة أن امرأة تبحث عن الماء لولدها، لماذا جعل الله تعالى فعل هذه المرأة ركنا من أركان الحج والعمرة؟ انظروا، بالفعل هذه عبادة الإخوة فيها إشارات وذكريات عظيمة. كيف كان قلب هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة؟ لا شك أن قلبها امتلأ باليقين بالله، كانت تسعى وهي مضطرة إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، تسعى وهي مفتقرة منكسرة لله جل وعلا، تسعى وهي على يقين بأن الله تعالى سيفرج كربتها، تسعى وهي تحسن الظن بربها وترجو رحمة الله تعالى. كل هذه المعاني اجتمعت في قلبها. تسعى وهي متوكلة على الله، فوضت أمرها إلى الله وهي صابرة، ولذلك هذه المعاني كلها تجعل هذا الفعل من هاجر حقا يستحق أن يكون ركنا من أركان الحج والعمرة، هذه العبادة القائمة على التوحيد واليقين بالله جل وعلا. ولذلك الإخوة، الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فعندما تسعى بين الصفا والمروة تسعى بهذا القلب. انظر الآن الفرق بين واحد يحج وما يتفكر في هذه الإشارات والتأملات، يرى أن السعي بين الصفا والمروة طويل وشاق، لكن يقول إيش نسوي، نسعى مع الناس يلا ويلا نخلص بسرعة، وهكذا ما يخطر في باله أن هذا سعي هاجر مثلا، ولا يستشعر هذا بقلبه، ولا يقوم في قلبه شيء من هذه المعاني، من معاني الافتقار والانكسار واليقين والتوكل والرجاء وحسن الظن بالله، يغيب عن باله هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ما تأمل، ما تفكر، ما أحضر قلبه في هذه المناسك، فيؤديها في الظاهر فقط، فيقل نصيبه من الخشوع ومن الحسنات. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العالم أو الذي يتعلم مثل هذه الإشارات والذكريات عندما يؤدي هذه العبادة يؤديها بقلب حاضر، فيخشع قلبه ويستمتع بهذه العبادة، فيكتب الله له الأجر العظيم. فرق بين العالم والجاهل الذي لا يقوم في قلب شيء. ولذلك الإخوة علينا أن نتفكر حقا في مثل هذه الإشارات العظيمة في الحج، وأيضا من الذكريات الجميلة في الصفا والمروة أنك إذا قمت على جبل الصفا ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام على الصفا كبر الله وهلله ودعاه، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلماذا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله تعالى له وهو واقف على جبل الصفا؟ لماذا ما قال هذا الذكر مثلا عند الطواف؟ لماذا خص هذا الذكر على الصفا والمروة؟ نعم، لماذا؟ حد عنده جواب؟ ها؟ إيش؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. يتذكر أول ما قام على جبل الصفا يدعو إلى الله. ها؟ تعرفون السيرة النبوية؟ عندما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة والجهر بها، قام على جبل الصفا وقال يا صباحا أو صباحا، يعني هذه كلمة تقال عند الحرب أو هجوم عدو، اجتمع المشركون، ما الذي حصل؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام له عمه أبو لهب وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ودافع الله عن النبي، تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. تم كيف النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل الصفا وحيدا وسبه عمه وحاربه قومه وطردوه من بلده، تدور الأيام وتمر الأعوام ويرجع ويفتح مكة ويكسر الأصنام ويرفع راية التوحيد والإيمان ويقوم على جبل الصفا. سبحان الله، كان يتذكر ماذا؟ يتذكر حاله الأول فيشكر نعمة الله، يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ذلك من الأسرار اللطيفة في القرآن، لك لما تأتي تقرأ سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بعدها إيش؟ تبت يد أبي لهب وتب. سبحان الله، كان يقول الله يبشرك بالنصر، لكن حتى الإنسان إذا كان في نصر قد تأخذ نشوة النصر وينسى حاله الأول. فقال له: لكن لا تنسى حالك الأول، تذكر عندما قمت وحيدا على جبل الصفا وقال لك عمك أبو لهب تبا لك فدافع الله عنك ونصرك قديما. قال: تبت يدا أبي لهب وتب. هكذا أنجز الله تعالى لك الوعد إذا جاء نصر الله والفتح، سبحان الله. فإذا انظر الآن الحاج أو المعتمر عندما يقوم على جبل الصفا يقول هذا الذكر ويدعو، يقول هذا الذكر مرة ثانية ويدعو، يقول هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصرف، يعني يقوم في قلبه اليقين بأن العاقبة للمتقين والنصر لهذا الدين. هذا يرفع معنويات المسلم، يجعله يتمسك بدينه، ما يكون مهزوما من الداخل فيترك دينه ويتنازل عن سنة نبيه. لا، بعض الناس هكذا يقول: الآن ما في فائدة، الأعداء متسلطون والمسلمون ضعفاء ومتفرقون. لا، حتى لو ما رأيت النصر بعينك، النصر آت لا محالة، والله ينصر هذه الأمة. لكن إذا تهيأنا للنصر، إذا وفرنا أسباب النصر، النصر هو الذي يأتي، لسنا نحن الذين نأتي بالنصر. لا، إذا جاء نصر الله والفتح، النصر هو اللي يأتي، ليس نحن الذين نأتي بالنصر بقوتنا، لا، بقوة الله. لكن نحن علينا أن نهيئ أسباب النصر، والله ينصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم، يثبت أقدامكم. هذا الدرس عندما يعني يعيشه الحاج هذا يجعله والله يتوب إلى الله ويرجع إلى التمسك بالدين، يقول: على الأقل أنا أنصر دين الله في نفسي، أتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي وأفعل الواجبات، ترك المحرمات حتى أكون سببا في نصر هذا الدين. وبالفعل لو هذا تغير وهذا تغير وهذا تاب هذا تاب، المجتمع يتغير تلقائيا، ناس يرجعون إلى الدين، والله تعالى يعز هذه الأمة. هذه دروس وإشارات من الصفا والمروة فقط، ما بالك بالحج كله. نحن اليوم عنوان الكلمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، لكن انظر إلى الإشارات في الحج، لو وقف الحاج مع هذه الإشارات والله يعيش في عالم آخر وهو في حجه، يخشع في حجه. لو نمر مرورا سريعا تبعا لهذا، يعني مثلا من الإشارات الدقيقة، نبدأ من اليوم الثامن، الحجاج يذهبون إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بها الظهر والعصر المغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ويلبون فقط، ليس هناك عمل. لكن منى اليوم الثامن يأتي قبل يوم عرفة، والحج عرفة، والموعد العظيم بعرفة. فإذا هنا ينكشف لك شيء من السر في منى في اليوم الثامن، كأنها مكان للتهيئ والاستعداد قبل الدخول على الملك. فيهيئ الحاج قلبه ويلبي ويلبي، فيشعر بهيبة وهو يجلس بمنى ويلبي. طيب، ثم عرفة، الحج عرفة، لماذا؟ سفيان الثوري رحمه الله سأل جعفر الصادق رحمه الله، قال له: يا ابن رسول الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ يعني ليش عرفة خارج حدود الحرم؟ تعرفون عرفة تأتي ثم إيش؟ مزدلفة، ثم منى، ثم الكعبة، وحدود الحرم تنتهي إلى عرفة، يعني مزدلفة من الحرم لكن عرفة خارج حدود الحرم مع أنها أعظم موقف. فقال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه. شوف، انكشف الآن لك السر وإشارة عجيبة في الوقوف بعرفة. قال فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. انظر الآن لما تقف بعرفة تستشعر أنك فقير مسكين واقف عند عتبة باب الملك. عرفة هي الباب لخارج حدود الحرم، فكأنك واقف عند الباب وتطرق باب الملك من الظهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم تفرغ للدعاء إلى المغرب بعرفة. هذا الحج كله، هذه عرفة. تنظر لسان حالك أو تقول يا رب عبدك ببابك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك. هل هناك موقف في الحج أبلغ في التذلل والافتقار من هذا الموقف؟ فقير واقف عند الباب يطرق الباب من الظهر إلى المغرب والشمس فوق رأسه يتضرع لربه ويناجي رب بأحب الكلمات إليه. خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ظنك برب العالمين بالكريم المنان الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، إذا رأى الحجيج هكذا يفتقرون إليه وهم واقفون على عتبة بابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ويقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر. ثم لما تغرب الشمس النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة. إيش الإشارة في مزدلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى الفجر، بعد الفجر طلع الفجر صلى الفجر ووقف يدعو الله. هذا دعاء العبد المتأدب مع ربه، لأنك الآن دخلت حرم الله فازدلفت إلى ربك، يعني الازدلاف والاقتراب. كأن الله تعالى لما دخلت حرمه فتح لك الباب وقال تفضل يا عبدي أنت في حرمي، استرح بعد طول الدعاء والبكاء فتنام. ثم من كمال الأدب ما تنسى ربك. شوف واحد فقير يطرق 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 الباب، لما فتح له الملك الباب دخل وما يسوي سالفة للملك ولا يذكره ولا يدعوه، هذا سوء أدب في الحقيقة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما آخر في مزدلفة، ذكره الله في القرآن فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا دعاء مزدلفة له شأن عظيم، للأسف يترك كثير من الحجاج، حتى الذي يريد أن يتعجل من مزدلفة بعد نصف الليل ليس معنى هذا أن يترك الدعاء، لا، يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى نصف ساعة ثلث ساعة ثم ينصرف. إذن فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا دعاء العبد المتأدب مع ربه جل وعلا. ثم تأمل في الآن أنت تريد بيت الله تعالى في هذه الرحلة، وقفت عند الباب ازدلفت واسترحت في حرم الله في المزدلفة، ثم دعوت الله دعاء العبد المتأدب، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أعمال يوم العيد برمي جمرة العقبة الكبرى. فإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الجمار الجمرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل ظهر له الشيطان في هذه الأماكن الثلاث فرماه بالحصى فساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون. يعني هذا رمي الجمار هذا فيه معاداة للشيطان، يعني كيف بعد ذلك تتبع الشيطان وتضيع صلاتك وتقع في المحرمات والشهوات وتنظر إلى الحرام. والذي يرمي الجمار، يستشعر أنه يغضب لله ويعادي الشيطان ويقول الله أكبر الله أكبر، تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله. إذا كان الله حقا أكبر من كل شيء ستنتصر على عدوك. فإذا كأن هذا الرمي فيه إزالة للمانع والعائق في طريقك إلى الله، كأنها استعاذة عملية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى نحر الهدي. تأمل شوف كيف الرحلة الإيمانية كلها إشارات عجيبة وتأملات بديعة، كأنك الآن تريد أن تفد على الملك، فمن تمام المحبة والتعظيم أن تقدم الهدايا إليه قبل الوفود عليه. حتى بلقيس ملكة سبا قدمت الهدايا لسليمان قبل الوفود عليه، هذا فيه استرضاء الملك، فتقدم الهدايا النحر. وهذا الموقف أيضا يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما امتحنه الله في خلته ومحبته، هل يقدم محبة الله أو محبة ولده؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فجعل الله تعالى هذا الذبح العظيم سنة في الآخرين بالأضاحي والهدايا. فبعد أن تزيل العائق الشيطان من طريقك أيضا تزيل كل العوائق، تقدم محبة الله على كل محبوب على كل شيء النحر. ثم قبل الوفود على الله عند بيته تحلق رأسك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا حلق رأسه قبل الطواف. لماذا؟ لأن الحلق هو زينة الزينة التي تليق بالعبد المقبل على ربه. انظر إلى المسجون ممكن أحيانا يحلق رأسه إظهارا لخزيه وذله، فأنت تظهر ذلك لله، هذه زينة الذل قبل الوفود عليه سبحان الله. ثم الآن تتحلل، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو المقصود الأعظم من الحج. كل ما قبله الآن مقدمات عرفناها، وقفت عند الباب وازدلفت واسترحت ودعوت الله تأدبا، ثم أزلت العائق الشيطان وأزلت كل العوائق وقدمت محبة الله وأهديت الهدايا إلى الملك وتزينت بزينة الذل، ثم الآن تفد على ربك تقترب منه. وهذا الطواف فيه إشارات بديعة. هذا الحجر الأسود قال ابن عباس هو يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله. الله أكبر، شيء عجيب. لأن كما ذكر ابن حجر وأيضا هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعنى صحيح، قال لأن الوافد عندما يفد على الملك أول ما يبدأ بماذا؟ يصافح الملك وربما يقبل يمينه ويعاهد على السمع والطاعة، فكأن تقبيل الحجر واستلامه بهذه الصورة بهذا الرمز البديع، وإلا فالله فوق سماواته على عرشه جل وعلا. ثم تصل إلى بيت الله تطوف حول بيت الله، هذا الطواف الدائري مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يوحي بماذا؟ يشير إلى ماذا؟ طواف العبد المعظم لسيده. تخيل واحد جاء إلى قصر الملك تعظيما لهذا الملك، بدأ يطوف 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 حول بيته، بل هذا الطواف طواف العبد المتيم بحب ربه الذي امتلأ قلبه من الشوق للقاء محبوبه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان أول ما يرى الكعبة يقول ماذا؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. يعني كأنه يستشعر عندما يرى البيت يتذكر رؤية صاحب البيت يتذكر لقاء الله في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولهذا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. شوف كيف الصحابة يفقون هذه المعاني والإشارات. فهذا الطواف حقا طواف العبد المحب لربه جل وعلا. أنا ما أريد أذكر أمثلة لا تليق، لكن يعني باب الاستطراد، هذا مجنون ليلى كان يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا إذا كان بين الخلق يصل الحب إلى أن يقبل الجدران، فكيف بمحبة العبد لربه الذي خلقه ورزقه وأعطاه وكساه وآواه وأطعمه وسقاه وهداه وعلمه كل خير، فهو من ربنا جل وعلا. فهذا هو سر وجود الكعبة على وجه الأرض. الله يعلم ما في قلوب المحبين من الشوق للقائه، لكن ما يمكن أن نزور ربنا والله على عرشه فوق سمواته. فالله تعالى جبر خواطر المحبين المشتاقين، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. الله أكبر. فعندما تطوف حقا تطوف طواف العبد المشتاق لربه القريب من الله. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فجاءه رجل يكلمه في حاجة لم يلتفت إليه، فوجد الرجل في نفسه، فذهب إليه ابن عمر يطيب خاطره، قال له إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. شوف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. ثم الصفا والمروة عرفنا الإشارة فيها، سعي هاجر، سعي العبد الموقن بالفرج، كأنك عندما تسعى تستشعر حقا افتقارك إلى الله، لأن بالفعل إخوة حالنا كحال هاجر، كأننا في صحراء، هذه الدنيا كأنها صحراء وفيها الفتن، فيها الشهوات، فيها الشبهات. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والله لولا رحمة الله لهلكنا. فتستشعر أنك هالك لولا رحمة الله مغفرته، هكذا تسعى بهذا القلب، تريد الفرج، تريد أن الله تعالى يهديك، أن الله يثبتك، أن الله يرحمك ويغفر لك، هكذا تسعى. ثم انتهت الرحلة؟ لا، أنت الآن بعد أن اقتربت أنت في ضيافة الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر، وأيام الضيافة 3، وأنت الضيف المكرم الأمر يرجع إليك، تريد أن تكمل أيام الضيافة فلك ذلك وهذا أفضل، وتريد أن تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخر أفضل. لذلك يحرم صيام هذه الأيام. لماذا؟ لأن الحجاج في ضيافة الرحمن، كيف تعرض عن ضيافة الرحمن؟ قال أيام أكل وشرب، لكن تستعين بهذا على ذكر الله. فهنا يبقى الحجيج في ضيافة الرحمن ويكبرون الله تعالى ويرمون الجمرات 3، كأنك انتصرت على العدو وتخزيه وترميه كل يوم 3 في 3 الأماكن، وكأنه انتصار ومرابطة على الثغور، لأن الشيطان الآن بعد هذه الرحلة العظيمة المليئة بالحسنات والإيمانيات يريد أن يدخل عليك، فأنت كأنك يعني ترمي الجمار 3، كأنك ترابط على الثغور، ما تجعل الشيطان يدخل عليك أبدا. ثم قبل أن ترجع إلى بلدك، لا تملك إلا أن ترجع إلى بيت محبوبك ومعبودك جل وعلا، تطوف طواف الوداع، طواف العبد المودع لربه جل وعلا، ثم تنصرف إلى بلدك. هذه يعني إشارات لطيفة في الحج حقا لإخوة الذي يحج بقلب خاشع بقلب متأمل، والله ما يشبع من الحج وما يشبع من هذه يعني العبادة العظيمة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيت الحرام، وأن يوفق الحجيج لأداء الحج كما يحب الله تعالى، ونسأل الله لا يحرم القاعدين. الله تعالى من كرمه أنه جعل للقاعدين موسم العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي نحن فيها، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالحمد لله القرب من الله لا يختص بمكان ولا بزمان، وإن كانت هناك صحيح هناك شرف للمكان وشرف للزمان، لكن ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. ربما الآن واحد هو قاعد اشتاق للحج ويعرف هذه الإشارات كأنه يعيش الحج بقلبه، ويبكي وعندما يرى الحجيج يذهبون ويقفون بعرفات ويتضرع لله ويدعو الله تعالى ويشعر بقرب الله تعالى منه، فربما يفوق ويعني يسبق الحجيج وهو في بيته. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم؟ قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فنسأل الله تعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.